الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 97 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 10 من كتاب النكاح، والأول من باب الكفاءة والخيار. وقد تكلم العلماء في مسألة الكفاءة، فمنهم من ذهب إلى الكفاءة في النسب والمهن ونحو ذلك، ومنهم من ذهب إلى أن الكفاءة في الدين، وهذا هو القول الصحيح على ما يأتي بيانه في كلام ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله في زاد المعاد: فصل في حكمه في الكفاءة في النكاح. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم، وآدم من تراب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن آل بني فلان ليسوا بأولياء، إن أولياء المتقون حيث كانوا ومن كانوا. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. وقال لبني بياضة: أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، وكان حجاما. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه، وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة بن ابنه، وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف. وقد قال تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا، فلا تزوج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر. ولم يعتبر القرآن والسنة بالكفاءة أمرا وراء ذلك، فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية، فجوز للعبد القن نكاح الحر النسيب الغنية إذا كان عفيفا مسلما، وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات. وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة، فقال مالك في ظاهر مذهبه: إنها الدين، وفي رواية عنه: إنها 3: الدين والحرية والسلامة من العيوب. وقال أبو حنيفة: هي النسب والدين. وقال أحمد في رواية عنه: هي الدين والنسب خاصة. وفي أخرى: هي 5: الدين والنسب والحرية والصناعة والمال. وإذا اعتبر فيها النسب فعنه فيه روايتان: إحداهما أن العرب بعضهم لبعض أكفاء، والثاني أن قريشا لا يكافئهم إلا قرشي، وبنو هاشم لا يكافئهم إلا هاشمي. وقال أصحاب الشافعي: يعتبر فيها الدين والنسب والحرية والصناعة والسلامة من العيوب المنفرة. ولهم في اليسار 3 أوجه: اعتباره فيها وإلغاؤه، واعتباره في أهل المدن دون أهل البوادي، فالعجمي ليس عندهم كفءا للعربي، ولا غير القرشي للقرشية، ولا غير الهاشمي للهاشمية، ولا غير المنتسب إلى العلماء والصلحاء المشهورين كفءا لمن ليس منتسبا إليهما، ولا العبد كفءا للحرة، ولا العتيق كفءا للحرة الأصل، لحرة الأصل، ولا من مس الرق أحد آبائه كفءا لمن لم يمسها رق، ولا أحدا من آبائها. وفي تأثير رق الأمهات وجهان: ولا من به عيب مثبت للفسخ كفءا للسليم منه، فإن لم يثبت الفسخ وكان منفرا كالعمى والقطع وتشويه الخلقة فوجهان. واختار الروايان أن صاحبه ليس بكفء، ولا الحجام والحائك والحارس كفءا لبنت التاجر والخياط ونحوهما، ولا المحترف لبنت العالم، ولا الفاسق كفءا للعفيفة، ولا المبتدع للسنية، ولكن الكفاءة عند الجمهور حق للمرأة والأولياء. ثم اختلفوا فقال أصحاب الشافعي هي لمن له ولاية في الحال، وقال أحمد في رواية حق لجميع الأولياء قريبهم وبعيدهم، فمن لم يرضى منهم فله الفسخ، وقال أحمد في رواية ثالثة إنها حق لله فلا يصح رضاهم بإسقاطه. ولكن على هذه الرواية لا تعتبر الحرية ولا اليسار ولا الصناعة ولا النسب، إنما يعتبر الدين فقط، فإنه لم يقل أحمد ولا أحد من العلماء إن نكاح الفقير للموسرة باطل وإن رضيت، ولا يقول هو ولا أحد إن نكاح الهاشمية لغير الهاشمي والقرشية لغير القرشي باطل، وإنما نبهنا على هذا لأن كثيرا من أصحابنا يحكون الخلاف في الكفاءة هل هو حق لله أو للآدمي، ويطلقون مع قولهم إن الكفاءة هي الخصال المذكورة، وفي هذا من التساهل وعدم التحقيق ما فيه، والله أعلم. خلصنا أن الكفاءة في الدين، ومع ذلك تختلف اتجاهات الناس، فعلى المسلم ألا يحتقر أحدا من المسلمين كائنا من كان. وأما قضية الرضا بالزواج فكل يزوج الذي يرتضيه، وإن رضي الدين أخلف الله له بخير. وقد تكلم الصنعاني بكلام النفيس في مثل هذه المسألة وزاد قال، وأشار البخاري إلى نصرة هذا القول حيث قال باب الإكفاء في الدين، وقوله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا الآية، فاستنبط من الآية الكريمة المساواة بين بني آدم بين آدم، ثم أردفه بإنكاح أبي حذيفة من سالم بابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وسالم مولى لامرأة من الأنصار. وقد تقدم حديث فعليك بذات الدين، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال الحمد لله الذي أذهب عنكم عبية الجاهلية وتكبرها، يا أيها الناس إنما الناس رجلان مؤمن تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله. ثم قرأ الآية وقال صلى الله عليه وسلم من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله، فجعل صلى الله عليه وسلم الالتفات إلى الأنساب من عبية الجاهلية وتكبرها، فكيف يعتبدها المؤمن ويبني عليها حكما شرعيا. وفي الحديث أربع من أمور الجاهلية لا يتركها الناس، ثم ذكر منها الفخر بالأنساب. خرجه ابن جرير من حديث ابن عباس، وفي الأحاديث شيء كثير من دم الالتفات إلى الترفع بها. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بني بياضة بإنكاح أبي هند الحجام، وقال إنما هو امرؤ من المسلمين، فنبه على الوجه المقتضي لمساواتهم وهو الاتفاق في وصف الإسلام. وللناس في هذه المسألة عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع ولا إله إلا الله. كم حرمت المؤمنات النكاح الكبرياء الأولياء واستعظامهم لأنفسهم، اللهم نبرأ إليك من شرط ولده الهوى ورباه الكبرياء. ولقد منعت الفاطميات في جهة اليمن ما أحل الله لهن من النكاح لقول بعض أهل مذهب الهادوية إنه يحرم نكاح الفاطمية إلا من فاطمي من غير دليل ذكروه، وليس مذهبا لإمام المذهب الهادي عليه السلام. يقول عليه السلام نظرا إلى اعتقادي سلامة مذهبه الصحيح الذي عليه أهل التحقيق أنه ظالم فاجر، بل كان شيخنا مقبل رحمه الله يلعنه، فهو من أدخل الاعتزال إلى اليمن وأدخل كثيرا من الجرائم والبلايا، وهو اليمن يئن من دخول الهادي وإلى زمننا هذا من الروافض ومن إليهم. قال بل زوج بناته من الطبريين، وإنما نشأ هذا القول من بعده في أيام الإمام أحمد بن سليمان وتبعهم بيت رياستها، فقالوا بلسان الحال بتحريم شرائفهم على الفاطميين إلا من مثلهم، وكل ذلك من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير، بل ثبت خلاف ما قالوه عن سيد البشر كما دل له وذكر ما سيأتي من الأحاديث. وأما مسألة الخيار فقد ذكر العلماء أربع أسباب التي يقع بها الخيار للمرأة أو للزوج. الأول مرض يمنع الوطأ في أحدهما، سواء كانت المرأة قرناء أو كان الرجل عنينا وما يلحقه من الأمراض. وقد تفرع في هذه الأمراض بين مستقل ومستكثر، حتى أن بعضهم ربما أدخل بعض الأمراض كالرائحة الكريهة من الأخشم، أو الرائحة الكريهة المنبعثة من فرج المرأة، أو نحو ذلك. الثاني اعتقت وزوجها عبد، وسيأتي الحكم في هذا في هذه المسألة، أن من اعتقت وزوجها عبد كان الخيار بيدها، إن شاءت أن تبقى معه وإن شاءت فارقته كما في قصة بريرة. الثالث الغرر، كمن تزوجت رجل تظنه حرا فكان عبدا، أو غرر بها فتزوجته على أنه غني فكان فقيرا، مع أنها لو تزوجته من أول الأمر راضية به ومستمرة عليه فالزواج صحيح، لكن إذا غرر بها أو غررت به له الخيار. الرابع العجز عن النفقة، لأن النفقة واجبة على الزوج، فإذا عجز عن النفقة جاز لها عند ذلك أن تطلب بفراقه. قال ابن القيم رحمه الله: في حكمه وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه برصا أو جنونا أو جذاما أو يكون الزوج عنينا. في مسند أحمد من حديث يزيد بن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا، فأمازع عن الفراش ثم قال: خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما أتاها شيئا. وفي الموطأ عن عمر أنه قال: أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جدام أو برص فلها المهر بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره. وفي لفظ: قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما والصداق لما لها بمسيسه إياها وهو له على وليها. وفي سنن أبي داود من حديث عكرمة عن ابن عباس: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من زينة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فذكر الحديث، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال له طلقها، ففعل، ثم قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته. فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال: قد علمت، أرجعها. وتلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الحديث ضعيف، لعله بعض أهل العلم وقد استدلوا به على عدم إمضاء الثلاث، وبعضهم استدل به على إمضائها. قال: ولا علة لهذا الحديث إلا رواية ابن جريج له عن بعض بني أبي رافع، وهو مجهول، ولكن هو التابعي، وابن جريج من الأئمة الثقات العدول، ورواية العدل عن غيره تعديل له ما لم يعلم فيه جرح، ولم يكن الكذب ظاهرا في التابعين، ولا سيما التابعين من أهل المدينة، ولا سيما موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما مثل هذه السنة التي تشتد حاجة المسلمين إليها. لا يظن بابن جريج أنه حملها عن كذاب ولا عن غير ثقة عنده، ولم يبين حالها. أما هذا التعليل من ابن القيم تعليل ضعيف لا يتوافق مع قواعد المحدثين رحمهم الله، فكم من مجهول روى عنه إمام ثقة، وكم من كذاب روى عنه إمام ثقة، وكم من ضعيف روى عنه إمام ثقة، وكم من حديث رواه إمام ثقة وهو معلل ومردود. قال: وجاء التفريق بالعنة عن عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود، يعني العنة عدم قدرة الرجل على إتيان امرأته بحيث لا تنتصب آلته. ومنه أيضا مقطوع الذكر، إلا أنهم جوزوا إذا كان القطع بقي منه مثل الحشفة فلا بأس يعني بقائها معه إلا إذا اشتكت أنه قد لحقه ضعف بسبب القطع، فإن الإنسان قد يضعف بسبب ذلك. وصبر ابن جندب ومعاوية بن أبي سفيان والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة والمغيرة بن شعبة، لكن عمر بن مسعود والمغيرة أجلوه سنة، وعثمان ومعاوية وصبر لم يؤجلوه، والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أجله 10 أشهر. وذكر سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أنبانا عبد الله بن عون عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب بعث رجلا على بعض السعايا فتزوج امرأة وكان عقيما، فقال له عمر أعلمتها أنك عقيم؟ قال لا. قال فانطلق فأعلمها ثم خيرها. وأجل مجنونا سنة فإن أفاق وإلا فرق بينه وبين امرأته، فاختلف الفقهاء في ذلك، فقال داود بن حزم ومن وافقهما لا يفسخ النكاح بعيب البتة، وقال أبو حنيفة لا يفسخ إلا بالجب والعنة خاصة، وقال الشافعي ومالك يفسخ بالجنون والجذام والبرص والقرن والجب أو الجب والعنة خاصة. وزاد الإمام أحمد عليهما أن تكون المرأة فتقاء منخرقة ما بين السبيلين، ولا ولأصحابه في نتن الفم والفرج وانخراق مخرجي البول والمني في الفرج والقروح السيالة فيه والباسور والناصور والاستحاضة وإطلاق البول أو النجو والخصاء وهو قطع البيضتين أو السل وهو سل البيضتين أو السل وهو سل البيضتين والوجاء وهو رضهما وكون أحدهما خنثى مشكلة، والعيب الذي بصاحبه مثله من العيوب السبعة، والعيب الحادث بعد العقد وجهان. وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى رد المرأة بكل عيب ترد به الجارية في البيع، وأكثرهم لا يعرف هذا الوجه ولا مظنته ولا من قاله. وممن حكى أبو عاصم العبادي في كتاب طبقات أصحاب الشافعي، وهذا القول هو القياس أو قول ابن حزم ومن وافقه. وأما الاقتصار على عيبين أو 6 أو 7 أو 8 دون ما هو أولى منها أو مساو لها فلا وجه له، فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو أحدهما أو كون الرجل كذلك من أعظم المنفرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش، وهو منافل للدين والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة، فهو كالمشروط عرفا. قد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له أخبرها أنك عقيم وخيرها، فماذا يقول رضي الله عنه في العيوب التي هذا عندها كمال لا نقص. والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع، وما ألزم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مغرورا قط ولا مغبونا بما غر به وغبن به. ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن المسيب قال قال عمر أيما امرأة زوجت وبها جنون أو جذام أو برص فدخل بها ثم اطلع على ذلك فلها مهرها بمسيسه إياها وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره. وروى هذا أبا ورد هذا بأن ابن المسيب لا يسمع من عمر من باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة. قال الإمام أحمد إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل؟ وأئمة الإسلام جمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بروايته عن عمر؟ وكان عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمر فيفتي بها، ولم يطعن أحد قط من أهل عصره ولا من بعدهم ممن له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيب عن عمر، ولا عبرة بغيرهم. وروى الشعبي عن علي أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء أمسك وإن شاء طلق وإن مسها فلها المهر ما استحل من فرجها، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى مبينا أن الخيار واقع في كثير من الأمراض إذا كان يؤدي إلى نفرتها منه أو تؤدي إلى نفرته منها. وليس معنى الخيار أنها تطلق مباشرة، إنما معنى الخيار إذا غر الرجل بامرأة هذا حالها أو غرت امرأة برجل هذا حاله، فلكل واحد منهما أن يطلب فراق الثاني ويستجاب له. يبقى مسألة المهر إذا كان قد دخل على المرأة بما استحل من فرجها، وإن لم يكن قد دخل عليها يرد لها مهره. فإن أبوا أو فإن أبى الزوج أن يفارق وكان الضرر حاصل على المرأة، فالحاكم هو الذي يقوم بفسخ هذا النكاح. وهذا الباب من أهم الأبواب، الكفاءة في النكاح وكذلك الخيار في النكاح. قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم، وفي إسناده راوي لم يسم، واستنكره أبو حاتم، وهو ضعيف لأن في إسناده من لم يسم، وفي عن عنة بن جريج، وسئل عنه أبو حاتم فقال: كذب لا أصل له، وللحديث طرق لا تخلو من متروك أو كذاب كما في الأرواء. وجاء من حديث عائشة عند البيهقي، وفي إسناده الحكم بن عبد الله الأيلي يروي الموضوعات، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع من طريق سليمان بن أبي الجون عن ثور بن يزيد بن خالد بن معدان عن معاذ مرفوعا به، وهذا إسناد ضعيف لأن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ، وسليمان لا يعرف. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انكحي أسامة. رواه مسلم. ساق المصنف هذه الأحاديث لبيان الكفاءة في النكاح، وبين بذكره لحديث أسامة بن زيد أن الكفاءة في الدين، لأن فاطمة بنت قيس كانت قرشية مخزومية، وأسامة بن زيد كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لونه كذلك إلى السواد، ومع ذلك كانت الكفاءة في الدين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ردد عليها الشفاعة. فإن في الأمر الأول قالت: يا رسول الله، خطبني معاوية، وأبو جهم قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. ثم قال لها: انكحي أسامة بن زيد. قالت: فنكحته فاغتبطت. رضي الله عن الجميع. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.